سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في الحلقة الماضية الجهاد في الإسلام، وبينا بأن الجهاد وفق آيات القرآن كان جهاد طلب ولم يكن جهاد دفاع، وذكرنا بأن المسلمين هم الذين كانوا يذهبون إلى قرى ومدن وبيوت الآخرين فيهجمون عليهم غيلة، والناس نائمون والقوم نائمون لا يعلمون، وهذا وفق نصوص قرآنية ومعاضد بالروايات والتاريخ. ثم ذكرنا أنه لا يمكن أن يجتمع الكفار على قتال المسلمين بنصوص القرآن، لأن الكفار قلوبهم مشتتة وبأسهم بينهم وكانوا متفرقين، وهذه هي النقطة التي خدمت الإسلام في ذلك الوقت وظهوره، وخدمت محمد وأصحابه عندما كون جيشا بسيطا بعد ذلك انتصر بالتدريج، قتاله كان الأقرب فالأقرب، وهكذا إلى أن امتد وقوي وتطور وأصبح عنده جيش عرمرم عظيم كبير جدا. فقلوب العرب كانت مشتتة متنافرة، إنما كانوا قبائل. أثبتنا كل ذلك بالآيات ووفق آيات القرآن ووفق أسباب النزول ووفق الأحاديث التي عاضدت الآيات القرآنية، والتاريخ واضح، ويمكن للإنسان أن يحقق بنفسه يعني هذه النقاط التي أشرنا إليها. اليوم أراد أحد الأخوة أن نكمل قضية اقتباسات الإسلام من الزرادشتية أو الأحكام الزرادشتية في الإسلام، ومتى دخلت إلى الإسلام هذه الأحكام، متى دخلت إلى الإسلام. أنا بالواقع استحسنت الأمر وقلت لا ضير أنه يعني نوضح هذا الأمر، ولأنه نحن أيضا كتبنا فيه مقالات عديدة منذ سنوات، وأنا بالواقع نشرت كتاب الزرادشتية قبل سنوات يعني طويلة، ونشرته في مواقعي ومنتدياتي، والكتاب معنون باسم أباستا، الكتاب المقدس يعني للديانة الزرادشتية. والديانة الزرادشتية هي تنسب إلى مؤسسها زرادشت، وكانت ديانة قديمة للإسلام بحوالي 3000 سنة أو 2000 سنة. الديانة الزرادشتية قامت على إله واحد أزلي، وهو الإله أهورا مازدا يعني، وتعني الإله الحكيم، وهو خالق كل شيء، وهو يمثل الخير، وأنه خير محض. لذلك الفلسفة الإسلامية التي ظهرت في إيران التي يتبعها مثل السيد الطباطبائي وكذا، يعني كانوا يعتمدون على هذا الطرح، الإله خير محض. طبعا هذا يخالف نصوص الإسلام، لكنه القوم تأثروا بالفلسفة الفارسية للإله القديمة، يعني لأنه ما زال هنالك إيرانيون فارسيون لهم هذه الأفكار، ولكنها يعني دخلت وتلاقحت مع أفكار إسلامية أخرى فتطورت وأنتجت الحكمة المتعالية كما بينها ملا صدر، وأنتجت فلسفات أخرى كثيرة. المهم هذا الإله المقدس أهورا مازدا هو إله الخير، إله يعني لا يصنع الأذى، لكنه الأذى يظهر لأنه من خلال النقيض. هذا الإله له مساعدون، وهؤلاء المساعدون 6 تقريبا، ويسمون بالخالدين المقدسين. المهم الآن نحن لا نريد أن نبين الديانة الزرادشتية وكيف عقيدتها وكيف تكون وما هي شعائرها. طبعا يعني اتفق العلماء والحكماء على أنها كانت ديانة توحيدية، وإحنا طرحنا هذا السؤال، إذا كانت الزرادشتية ديانة توحيدية فلماذا هجم المسلمون على بلد عظيم له حضارة عظيمة ويعني ديانته ديانة توحيدية، كما هجم المسلمون على دول أخرى كمصر والعراق؟ فإذا كانت هذه الأديان هي ديان موحدة، فلماذا هذا القهر والقتل والتدمير؟ المهم كتاب أباستا الكتاب المقدس وصل إلينا ناقصا، يعني لم يصل إلينا كاملا، لأنه لما هجم المسلمون على فارس واحتلوا فارس كانت في فارس مكتبات ومحال عبادة كثيرة، وكانت في محل العبادة كتب أيضا، فهجم المسلمون على هذه الأماكن وعلى هذه المكتبات فوجدوها كثيرة جدا، فأرسلوا رسالة إلى عمر بأنه ماذا نفعل، هذه المكتبات والكتب كثيرة. فقال لهم عمر بأنه نحن قوم عندنا القرآن وأعزنا الله بالقرآن، فماذا نفعل في هذه الكتب؟ فأحرقوها. فحرقوها كما حرقوا مكتبة الإسكندرية التي بقى تقريب يعني الجيش الإسلامي يغسل بالحمامات بالماء الحار 6 أشهر بسبب هذه الكتب. يعني كانوا يشعلون النار ويحمون الماء بهذه الكتب التي أحرقت في مكتبة الإسكندرية، كانت بها ملايين المخطوطات، أعمارها بعضها يعني يمتد إلى 1000 سنة أو أكثر من يعني قبل ذلك الوقت، وكانت مكتوبة على يعني أشياء كثيرة، الخشب والقصب والجلد. أيضا فارس كانت بنفس الطريقة تكتب على الخشب وتكتب على القصب وتكتب على الجلد، وكانت عندها كتب يعني تمتد إلى أزمنة وقرون طويلة. فأحرقوها كلها. العباد، كبار العباد يعني رجال الدين الزرادشتيون الذين كانوا أصحاب حكمة، لما عرفوا أنه لا يمكن هزيمة المسلمين وأنه المسلمون الآن تمكنوا يعني من فارس، فأصبحوا يعني يفكرون بهذه الكتب ماذا يفعلون بها، هل يمكن أن ينقذون مثلا بعضها، هل يمكن أن ينقذون الكتاب المقدس الأباستا. المهم استطاع بعض يعني العلماء من علماء فارس في ذلك الوقت أن يأخذ مجموعة من الكتب. طبعا لما نقول مثل كتابين 3 فهذا يراد له فد 100 جمل يعني. فالرجل هو وأصحابه يعني جاءوا بمجموعة من الجمال، فأول شيء حملوه هو الكتاب المقدس أفاست، ثم حملوا كتاب أو كتابين آخرين معه، لكنه يعني المسلمون أدركوهم فهربوا هؤلاء مع هذه الجمال معهم إلى الهند. خلال الطريق يعني وخلال هذه المعضلة ضاعت الكثير من الكتب وسقطت الكثير من الكتب وبقي الكثير من الكتب، والكتاب الأباستا نفسه لم يصل إلى الهند كاملا، وصل ناقصا بسبب هذه الأحداث. فلما وصل ناقص إلى هذه الأحداث بقي وحفظ في الهند إلى أن دار الزمان وترجم إلى الإنجليزية ثم ترجم إلى العربية، وموجود ومنشور، وأنا نشرته قبل كم سنة يعني في المنتدى وفي الموقع الخاص بي. نشرت هذا الكتاب ونشرت كتب أخرى، نشرت الكتاب المقدس الترجمة الخاصة بشهود يهوى مثلا، نشرت مثلا صحف إبراهيم الجذور الإبراهيمية من خلال نصوص الفيدا، يعني رسائل الحكمة والنور لدين الدروز نشرتها، الكتاب الهندي المقدس الباجافات زيجدا أو هيك يعني كان اسمه، يعني الكتب المندائية المباركة مال الصابئة يعني أيضا نشرتها، نشرت كثير من الكتب وما زالت روابطها تعمل، الكتاب الذي ينسب إلى نبي يحيى، الكتاب أيضا كنز ربا يعني. المهم التوراة السامرية أيضا نشرتها التي تختلف عن التوراة الأخرى، يعني التوراة السامرية أيضا كانت مترجمة باللغة العربية، نشرت هذه المجموعة من الكتب. الآن الحلقة هي بخصوص الاقتباسات الإسلامية أو الأحكام الزرادشتية التي دخلت إلى الإسلام وكيف دخلت إلى الإسلام. طبعا لكل إنسان باحث يمكن أن يدرك أنه توجد شخصية إسلامية فارسية تسمى بسلمان الفارسي. سلمان الفارسي الرجل الفارسي الأصل. طبعا سلمان يعني عبر عنه بأنه الحكيم الرباني والعالم الكذا، مديح من الشيعة والسنة له، محمد أيضا يمدحه والصحابة يمدحونه. سلمان طبعا رجل كان يقال أنه يبحث عن الحقيقة، قيل بأنه كان عبدا مملوكا يعني مسكوه واستعبدوه. التقى بمحمد يعني أول خروجه من مكة، بعضهم طبعا يقول في السنة الرابعة، لكنه في الواقع هو قبل سنة الرابعة، والخروج محمد من مكة يعني عرف محمدا والتقى به، لكنه تحرر من الرق في السنة الرابعة، هو هذا الخلط، هو تحرر من الرق في السنة الرابعة والتقى مع محمد في السنة الأولى. خلال هذه الفترة من السنة الأولى إلى السنة الرابعة كانت له علاقات قوية مع محمد. في روايات كثيرة أنه سلمان كان عبدا مكاتبا، والمكاتب يعني شرحنا إحنا سابقا بأنه الذي يكاتب سيده على أنه يؤدي له بعض الأموال إلى أن يعتق نفسه يعني بنفسه يعمل. فكان سلمان كثير التواجد مع محمد إلى أن أعتق، وأيضا قيل أنه محمد أعطاه يعني بعض الأموال ليعتق بها نفسه أو يكون مولى لمحمد، حتى يعني في بعض الروايات يقولون بأنه سلمان كان عبدا لمحمد لأنه اشتراه وعتقه هكذا. الآن الخلاصة هو لا يهمنا هل كان عبد لمحمد اشتراه فعتقه، بقي عبد، هو الذي كتب سيده وعتق نفسه بالعمل. المهم هو عندنا اقتباسات عظيمة تطابق الـ يعني التشريعات الزرادشتية ظهرت في الفترة التي ظهر فيها سلمان مع محمد، وهذه الفترة أقلقت حتى زوجات محمد، لأنه سلمان أصبح يتأخر مع محمد ليلا إلى أن يطلع الفجر، وتوجد روايات على ذلك كثيرة، حتى أن عائشة كانت تقول إن سلمان شاركنا رسول الله هيك بهذه الطريقة، يعني لأنه كانوا يبقون يتكلمون إلى الفجر. وهذه الحادثة قيل أنها من السنوات الأولى في المدينة. طبعا يقال إنه أيضا كان من أصبهان وكان مجوسي الأصل وانتقل إلى النصرانية ثم إلى اليهودية وهكذا، ثم انتقل إلى الإسلام. فهو الرجل كان يبحث، يعني يبحث كما يقال عن الحقيقة والنبي الذي سيظهر، لأنه كل الأديان يعني وإلى الآن هي هذه عادات الأمم والشعوب ينتظرون المخلص، يعني هكذا كان الفكر القديم. أناس وأمم يعني تضطهد وتبحث عن مخلص لا تلتفت إلى ذاتها. طبعا الدول الآن هذه الحضارات مثلا الدول الأوروبية لما تركت الأديان التفتت إلى ذاتها، فعرفت أنه النهضة والحرية والتطور والعلم والمساواة لا يكون إلا إذا انصلح حال الفرد ثم ينصلح حال المجتمع، والنهضة تصير اجتماع، يعني نهضة مجتمع، نهضة أمة، مو نهضة رجل واحد يعني يبحثون عنه الناس ليجدونه. طبعا هذه لا تتحقق. المهم وإلى الآن الناس يبحثون عن المخلص، أين المخلص؟ ما موجود المخلص، لأنه حتى الذي قال إنه محمد كان مخلص، محمد لم يخلص الناس، لأنه محمد في زمنه قطع الرقاب، عند موته حدثت المصائب الكثيرة، بعد موته أيضا أصحابه يعني يتقاتلون، أتباعه يتقاتلون، يعني أمته تتقاتل. فالقضية ما فيها مخلص، من يريد أن يتدبر لا يجد هناك خلاص بسبب محمد، إنما يجد المصائب. المهم أنا الذي يعني لاحظته بأنه الأناس الذين يبحثون عن مخلص، طبعا بعض الأخوة الذي ربما يسمع كلامي هو ربما يعرفني من إيران وهو كان في إيران في بداية التسعينات، 91 و92 و93 و94 وقبلها أيضا وبعدها أيضا، الكثير من الشباب كان يبحث عن مخلص. فمن هو الذي يبحث عن المخلص؟ الإنسان الساذج، يعني تجد أنه عنده معلومات متناقضة كثيرة من أديان ومعتقدات وطوائف، ويحقق مثلا في قضايا المهدي، فلما يظهر رجل مثل هذا ظهر الحسني في ذلك الوقت، وظهر مثلا هذا الذي يدعي بأنه ابن الإمام المهدي مثلا، ثم بعد ذلك تاب عن الأمر ومعروف والآن في لندن، لكنه تراجع عن قوله ذلك. فكانت يعني الشباب، كان الشباب يعني يتبعونهم بالمئات. فلما تنظر إلى الشباب تجد أنه الشاب عنده معلومات كثيرة لكنه أحمق، لكنه مو صاحب فكر ومو ناضج، يعني لا هو إنسان حكيم ولا صاحب فكر ولا صاحب منطق ولا صاحب حجة، إنما يعني يعتقد بروايات وأحاديث وكلمات، فتأخذه هذه شرقا وترجعه تلك غربا بهذه الطريقة، يعني عبارة عن متناقضات متضاربة، بحر عرمرم طمطام. فتجده مثلا مع يؤمن بهذا الشخص، مجرد يعني وجد شخص مثلا يتكلم بالأمور يعني هذه اللي يسمونها أنه أنا كذا وأنا كذا فيصدق فيه، فهكذا. فسلمان ليس مدعا من القوم، سلمان شخصيته نفس الشيء، سلمان رجل كأي رجل آخر، كأي شاب آخر، يعني طلع على معلومات كثيرة وتحكمت به، فأصبح منقادا يبحث عن الرجل الذي يعني سيهديه وسينتشله. طبعا هو الأمر لا يحتاج لكل هذا، لأنه أنت لما تعرف الإله ما تحتاج إلى أنه يأتي رجل ليدلك عن الإله، يعني أنت ما تعرف الإله، يعني أنت يعني هو الغريب، ما فائدة نبي يأتي ليدلني عن على الإله وأنا أعرف الإله؟ يعني سلمان كان موحد وكان كذا قبل، إذا لماذا يبحث يعني عن رجل إذا كان هو يعرف الله حق المعرفة؟ هم الأحناف الكثير منهم لم يؤمن بمحمد، لماذا؟ لأنهم يقولون لك نحن نعرف الإله، فما حاجة يعني أن يأتينا رجل ونصدق به إلزاما، يعني ما حاجة لذلك. فالقضية هي مو قضية أنه لابد أن يكون هنالك رجل ليدلني عن على الجنة، لأنه أنا بالأصل أعرف الإله، أعرف النور، أعرف القدوس، والقدوس إذا كان فعلا موجود وله أثر ويمكن أن يظهر آياته ويمكن أن يتكلم معي إلهاما، يعني عن طريق رؤى، عن طريق مشاعر أخرى، عن طريق طبيعة أخرى، فهو يتكلم معي ويدلني على الطريق. يعني ما حتى لو لم يرد أن يدلني على الطريق، بما أنه هذا الإله يعني أنا أعرفه وأعرف كيف الاتصال به يعني وعبادته والدعاء له والتوسل به ومناجاته، فهو هذا الأمر يكفي. يعني الآن إذا جاءني نبي، ماذا يريد النبي؟ هل يريدني أن أقدسه عن النبي؟ إذن أشركت بالله، يعني كما أشرك المسلمون محمدا بالله لأنهم جعلوه مع الله في كل شيء، فلا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا أن يعني يضع في الكف أيضا الله محمد مع الله. يعني إذا لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يكون موحد، يصبح مشرك، وهو هذا أعظم الشرك، لأنه لا يستقيم عندهم التوحيد بالله إلا إذا جمع بمحمد، ومحمد بشر، والإله هو رب محمد وهو إله النور، فالمفروض التوحيد أن لا أجمع بشرا مع الله، أن يكون التوحيد هو أن أؤمن بأنه يوجد نور مقدس خلق كل مخلوق، هذا النور لا يحتاج في توحيده إلى مخلوق خلقه هو بيده، وإلا أصبح شرك. يعني الإنسان لابد أن يفهم بأن المسلمين هم أكثر أمة أشركت بالله، يعني لكنهم يدعون بأنهم هم الموحدون. كيف أشركوا بالله؟ أشركوا بالله لأنه يعني وضعوا الله في كفة مع محمد، ولا يستقيم التوحيد إلا أن يكون محمد هو الذي يدلنا عليه، ولا حتى توحيد شهادة التوحيد ننطق بها ناقصة إذا لم نضع معها محمد رسول الله. وهكذا الحال، ثم بعد الموت حتى يعني لما يضعونك في القبر هم يصبحون يلقنونك، يا فلان إذا جاءك فلان قل له إنه أنا أقول لا إله إلا الله وأنه محمد نبي وأنه القرآن كتابي، ومنذ الولادة إلى الموت، وبعد الموت أيضا هو الشرك العظيم الذي يظنه المسلمون بأنه التوحيد العظيم. المهم نعود لسلمان. سلمان مقدس عند المسلمين السنة وعند الشيعة، فيه أحاديث كثيرة، عالم أهل البيت، منا أهل البيت، صاحب العلم اللدني، حتى أنه كان يلقب بلقمان الحكيم، يعني علي بن أبي طالب كان أيضا يلقب سلمان بلقمان الحكيم، ولما سألوه بعد موته عن سلمان قال إنه منا أهل البيت، ثم كان يقول لهم من لكم بمثلي يعني لقمان الحكيم، يقصد سلمان، يقول إنه قد أوتي العلم الأول والعلم الآخر والعلم الكذا، وأيضا إنه يقول عنه بأنه قرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر وكان بحرا لا ينزف. طبعا هي ما تعرف شنو هي العلم الأول والعلم الآخر والكتاب الأول والكتاب الآخر، يعني فالشيء كأنما عظيم. وثم لما تسألهم ما هو الكتاب الأول، مثلا كتب اليهود أو كتاب الزرادشتية، ما هو الكتاب الثاني، كتب اليهود والنصارى مثلا، وما هو الكتاب الثالث، كتب المسلمين، كأنما فد معضلة. يعني احنا قرأنا أيضا الكتاب الأول والثاني والعاشر والمئة والألف والمليون، ما هي النتيجة؟ المهم الروايات كثيرة، عائشة كانت تقول لقد غلبنا على رسول الله، بعض الروايات تقول إنه لقد شاركنا رسول الله، بعض الأحيان يعني تقول لقد كان الليل ينقضي ويشق الفجر عن جانبه ومحمد يجالس سلمان، يعني بهذا المعنى. يمكن أن يراجع الإنسان الأحاديث الصادرة عن عائشة وغير عائشة في فترة سلمان ويعني يحقق في الأمر يعني برمته. كل شيعي طبعا يقدس سلمان تقديس عظيم، وعنده سلمان بمنزلة الأئمة المعصومين عنده، لكن هذا الشيعي أو هذا السني مثلا هل يمكن أن يفكر مثلا يقول هو سلمان يعني ما هذا العلم الذي كان عنده؟ يعني أين هذا العلم؟ هل وصل إلينا هذا العلم مثلا في الطب؟ مثلا كان يعالج الناس، مثلا عنده مثلا فد علم في شيء آخر؟ يعني ما هو العلم؟ طبعا هذا العلم كله لمن يدقق، لأنه كان يجلس مع محمد ومحمد يستفيد منه، لكنه ما يستطيعون أن يقولون محمد كان يستفيد من سلمان. يعني فلا، لأنه سلمان حكيم ومحمد يستمع للحكماء، فكانت المجالسة مجالسة حكماء، وعنده هذا علم عظيم. لكن لما تجي ما هو العلم الذي كان يتكلم فيه مع محمد؟ إذا أردت أن تدقق يعني الأمر سيكون واضح بادي. سنرى الآن الأحكام التي في الإسلام، وكانت هي أحكام زرادشتية. محمد كان يستمع لسلمان، وكان يستحسن بعض الأشياء التي يقولها سلمان، أو الكثير من الأشياء يستحسنها. كان خيال محمد خصب ويصدق، مثلا عندما يتكلم رجل عن الملائكة فمحمد يصدق، خياله خصب، يحب هذه الأشياء. عندما مثلا يتكلم شخص عن النور فكان محمد يصدق مثلا. فسلمان كان يتكلم مع محمد بالكثير من الأمور. هذه الأمور كيف نعرف أنها يعني تكلم بها سلمان؟ لأنه هي بالأصل زرادشتية، وبالأصل ظهرت عندما ظهر سلمان وتكلم مع محمد واختلى به أياما طويلة. يعني لم تظهر في مكة، لم تظهر في قبل يعني لا يدعي النبوة، لم تظهر لما ادعى النبوة في مكة، ولم تظهر إلا بعدما خرج من مكة وذهب للمدينة والتقى مع سلمان وتحدث مع سلمان وتعرف على سلمان وأصبح سلمان من المقربين. لذلك هنا لابد أن أكرر أنه في النقطة مهمة جدا، لأنه بعض المسلمين يخلط بين عتق سلمان ويعني ذهابه إلى محمد وسكنه بالقرب من محمد، وبين الفترة التي كان فيها مكاتبا ويعرف محمد، وهي استمرت تقريبا 4 سنوات. لأنه سلمان مو كان في أرض بعيدة عن محمد حتى لا يعرف محمد منذ أول أيامه دخول يثرب مثلا، فمنذ أول الأيام عرف سلمان بمحمد والتقى به، وكان عبد مكاتب ثم عتق. فلما عتق في السنة الرابعة في الروايات، ربما عتقه محمد، ربما هو عتق نفسه عن طريق المكاتبة، الروايات في ذلك متضاربة. لكنه الفترة التي عرف بها محمد وكان مع محمد منذ السنوات الأولى في المدينة. هذا حتى لا يكون خلط، لأنه بعض الناس يعني يقرأ حديث ولا يفهم القضية، فيأتي مثل هكذا ويضع الحديث ولا يعرف أنه ماذا يعني ذلك. صلاة العيد مثلا عندنا مثل شرعت في السنة الثانية للهجرة، بعد تقريبا 15 سنة من ظهور الإسلام ودعوة محمد. يعني 13 سنة محمد في مكة ما عنده شيء، كان يمكنه أن يصلي صلاة العيد لكنه ما صلى صلاة العيد. شرعت صلاة العيد في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد 15 سنة، وقبل موت محمد ب6 سنوات، لأنه ما كانت مشرعة. صلاة العيد بالواقع هي في الزرادشتية، يعني كصلاة العيد عند المسلمين. الغريب في الأمر أنه حتى المستحبات التي في صلاة العيد موجودة ومشرعة في الزرادشتية. حتى الخروج، الأولى أن تخرج خارج المسجد وتذهب في أرض عراء وتصليها، فهم مثلا يعني يصلون الفجر في بيوتهم ثم يخرجون للمعبد كما يخرج المسلم مثلا للمسجد، ثم يصلون صلاة عيدهم ثم يرجعون للبيت مع الأطفال. وقبل هذا كله يعني لابد أن يلبسون اللباس الأبيض، الملابس البيضاء المستحبة عند المسلمين. وقبل هذا أيضا يعني قبل خروجهم لصلاة العيد لابد أن يغتسلوا، ثم يتطهرون أيضا لأنهم يتطهرون بالوضوء، ويسألون المغفرة لأنفسهم ولعوائلهم، ثم يسألون الرزق. فلما يصلون صلاة العيد في المعبد مع مثلا أخوانهم وجيرانهم وأقربائهم، يبدأون يوزعون الصدقات على الفقراء، يعني الغني يوزع الصدقات. هذه نفسها موجودة في الإسلام، أنه مو فقط هذه، لما ينتهون من الصدقات يبدأون بالتزاور، كما الآن عند المسلمين بعضنا يزور بعضا بهذه الطريقة. يعني صلاة العيد وما صاحب صلاة العيد بهذا التفصيل الممل وما فيها كله هذا موجود في زرادشتية. ومتى ظهر؟ ظهر عندما التقى محمد بسلمان. طبعا سنذكر احنا اهم النقاط الموجودة التي انا جمعتها بيدي، سأذكرها ثم بعد ذلك يمكن للإنسان أن يذهب إلى كتاب أفاستا ويقرأ عن الزرادشتية في أفاستا وفي غير أفاستا ويطابق ذلك في الأحاديث أيضا الموجودة، وهي لا تحتاج لأحاديث لأنه المسلم الذي يدافع عن إسلامه يعرف كيف صلاة العيد، وإحنا الآن سنذكرهم في الزرادشتية كما هن موجودات في عند المسلمين. الوضوء الذي جاء في المدينة، طبعا سوى يعني آية الوضوء نزلت في المدينة من بعد ما تواجد سلمان، والوضوء بهذه الطريقة هو وضوء زرادشتي. الصلوات الخمس، لأنه الصلاة الخمس فرضت، يقولون في آخر مكة، طبعا يوجد رأي يقولون بأنها فرضت مثلا في المدينة، لكن المهم فرضت في آخر سنة في مكة. طبعا لا يستبعد بأنه أيضا كان الرجل يعرف سلمان. المهم الصلاة الخمس في أوقاتها عند الزرادشتية، خمس أوقات كما هي عندنا بالضبط. صلاة محمد قبل هذه الفترة كما ذكرنا سابقا كان يصلي صلاة الأحناف يعني مرتين في اليوم، لكن بعد ذلك انتقلت صارت صلوات خمسة. يعرف الشيعي والمسلم بأنه يستحب إحنا كنا كمسلمين نقرض أظافرنا وندفنها بالتراب، حتى كنا يعني كنا نتساءل بعض الأحيان وحتى كنا أطفال، فكانوا الأهل يقولون بأنه حتى الدجاج ما يأكل هذه الأظافر ويعني ويموت بسببها، يعني تكلم في بلعومة كما يقال، لكن بالحقيقة هي لا مو هيك، يعني الحقيقة هو أصلا هذا يعني تشريع زرادشتي، يعني كانوا عندما يتطهرون ويقصون أظافرهم يضعونها في حفرة حتى الشعر الذي يسقط من أبدانهم ويقصوه هم يعني أيضا يضعون بهذه الطريقة. بعد ماذا موجود في الزرادشتية؟ في الزرادشتية يحرمون التبول واقفا، لكن الإسلام ما حرم يعني التبول واقفا، لكنه كره، يكره في الإسلام التبول الواقف إلا إذا كان الإنسان مثلا بعد إذا راح إنه يطفر عليه شيء من هذا البول بعد ذلك يجب عليه الجلوس. النقطة الأخرى في الزرادشتية، لنقل إنه هذه النقطة السادسة، يقرأ الزرادشتيون دعاء السفر لما يريدون أن يسافرون، هذا موجود أيضا في الإسلام. إيمان الزرادشتيون مثلا بالملائكة السبعة كما هو الحال في الإسلام، طبعا هذه الإيمان بالملائكة وهي أصلا دخلت لليهود سابقا يعني قبل الإسلام. الزرادشتيون مثلا يحرمون الزواج من الأديان الأخرى، هذه أيضا موجودة في الإسلام، طبعا هي أيضا هذه تكثر في الأديان الأخرى أيضا موجودة نفس الشيء، لكن الإسلام امتاز بقضية أنه يجوز للرجال فقط يعني أن يستبيح بها فروج النساء الأخرى بزواج أو كذا، لكنه حرم على النساء المسلمات أن يتزوجن بغير المسلم، لكنه أجاز للمسلم أن يتزوج غير المسلم. الأمر الآخر لا يقطعون غصنا رطبا، هذا يعني هم في الزرادشتيون كانوا يمنعون أن يأتي رجل ويقطع الغصن الرطب، هذا نفسه موجود مكروه في الإسلام. طبعا أنا أحاول أن أقرأ النقاط بسرعة، وهذه النقاط كلنا تقريبا نعرفها، يعني الشيعي يعرفها والسني يعرفها، والذي لا يعرف أنه في دينه هذه الأمور موجودة فهذا لا يحق له أن يدافع أو يضع ردا يعني يخالفنا فيه، لأنه أنت لا تعرف دينك. في الإسلام يوجد أمور كثيرة هذه من المشهورات عند المسلمين وذكرت في الإسلام بروايات، وبعضها يعني شرع بآيات وجاءت بعد أن التقى سلمان بمحمد وكانت في الزرادشتية، ويمكن كما قلنا أن يعني يرجع الإنسان لكتاب الزرادشتية والكتب التي يعني كانت يعني تشرح الديانة الزرادشتية، أو الكتاب يكفي كتاب أفاستا فيه الكثير. الآن نختم هذه الحلقة ثم نأتي بحلقة أخرى تتمم هذه الحلقة، لتكون هذه الحلقة الأولى من أحكام الزرادشتية في الإسلام، ثم تأتي الحلقة الثانية تتمم هذه الحلقة. وسلام ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، أنار النور كيانكم.